لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث السابق إلى هذه النقطة الأساسية، وهي أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بالنسبة لفهم القرآن الكريم لهم دوران. الدور الأول دور المرآتية والهداية لفهم القرآن الكريم، الدور الثاني دور المرجعية للقرآن الكريم. طلب بعض الإخوة بأنه نقف عند هذه النقطة أكثر لعلها فيها بعض الإبهام فيما يرتبط بالدور الأول. في اعتقادي أنه اتضح في البحث السابق أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام باعتبار أنهم تلامذة القرآن، باعتبار أنهم نزل الوحي في بيوتهم، فهم أعرفوا بمراد الله سبحانه وتعالى من غيرهم. فإذا وجدت هناك محتملات متعددة في آية من الآيات، فالرواية المعتبرة تكون بمنزلة الهادي والمرشد للمفسر لكي يتجه هذا الاتجاه دون ذاك الاتجاه، ليجد أنه يجد أن يوجد على ذاك الاتجاه شواهد من القرآن الكريم أو لا يوجد شواهد على ذلك الاتجاه أو ذلك الاحتمال. ولكن بعد أن وصل المفسر إلى استنباط القواعد والخطوط العامة التي تحكم القرآن الكريم، يأتي إلى تفصيل تلك القواعد، أن تلك القواعد والخطوط هل لها حد أو ليس لها حد، هل لها مقيد أو ليس لها مقيد، هل لها مخصص أو ليس لها مخصص، ونحو ذلك من الأبحاث. هنا يأتي دور الأئمة ليكون دور المرجعية في التخصيص والتقييد والتفصيل ونحو ذلك. دور المرجعية لأئمة أهل البيت بالنسبة إلى القرآن ليس في أصل فهم القرآن، وإلا قلنا أن القرآن يفسر بعضه بعضا وينطق بعضه ببعض، أساسا لا يمكن أن تجعل المرجعية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لفهم أصل الخطوط العامة في القرآن، وإلا يلزم من مرجعيتهم في فهم القرآن أصل الخطوط العامة للقرآن يلزم أن يكونوا هم الثقل الأكبر والقرآن هو الثقل الأصغر، وهذا خلاف صريح رواية الثقلين كما أشرنا إلى ذلك. هذا مضافا إلى أن حجية كلام أهل البيت إنما هي بعد ثبوت حجية القرآن، فلو أردنا أن نفهم القرآن من خلالهم يلزم الدور. بعد هذا فد بحث آخر موكول إلى بحث الإمام، ولعلنا أشرنا إليه في المقدمة المرتبطة بحجية الظواهر في قبال ذلك القول الذي كان يقول أن الله جعل القرآن مبهما حتى يربط الناس بالإمام. قلنا بأنه أساسا إذا صار القرآن مبهما لا يفهم إلا من قبل الإمام، أساسا لا تصل النوبة إلى الإمام حتى نسأله، لأن القرآن ساقط عن الحج. إذن للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام دوران، دور الهداية والمصباحية لفهم القرآن الكريم، ودور المرجعية. دور الهداية والمصباحية قبل الدخول إلى الآيات واستنباط القواعد والخطوط العامة التي تحكم القرآن الكريم، ودور المرجعية بعد استنباط تلك القواعد لنرى أنه يوجد لها مخصص أو لا يوجد لها مخصص، يوجد لها مقيد أو لا يوجد لها مقيد. فلهذا تجد أن علماءنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم في علم الأصول تجد بأنهم بحثوا هذه المسألة، أن الخبر المعتبر الوارد عن المعصوم هل يخصص إطلاق القرآن، عموم القرآن يقيد إطلاق القرآن أو لا؟ وانتهوا إلى نتيجة بأنه بلي الخبر المعتبر من المعصوم يستطيع أن يخصص العموم وأن يقيد الإطلاق، وهنا هذا معناه المرجعي. واضح هذا المطلب؟ إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى ما انتهينا إليه. قلنا بأن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه حاول في هذا التفسير الشريف أن يعتمد العاقل وأن يعتمد الناقل وأن يعتمد المكاشفة، ولكن لا بنحو تكون هذه مباني وموازين لفهم القرآن الكريم، بنحو يكون الجواب من العاقل والقرآن يطبق عليه، بنحو يكون الجواب عن السؤال من الناقل والقرآن يطبق عليه، بنحو يكون الجواب من مكاشفة العارف والقرآن يطبق عليه. هذا هو مسلك التطبيق لا مسلك التفسير. نعم لا بد من الاستفادة من مكاشفات العارف، من النقل والرواية، من الاستدلال العقلي، ولكن بنحو المصباحية. فلهذا في محله المحققون من الفلاسفة ذكروا بأن العقل يمكن أن يكون له أدوار ثلاثة: دور الميزان اللي بيناه مبنى، دور المفتاح، ودور المصباح. هذه الأدوار الثلاثة واضح الفرق بيناته. ميزان المبنى بيناه، مفتاح ماذا؟ أنه عندما أنت تفتح باب الغرفة بواسطة المفتاح، بعد تحتاج إلى المفتاح أو لا تحتاج إليه؟ لا تحتاج. اترك المفتاح عند الباب وادخل إلى الباب، اترك العقل وقواعد العقل عند باب الشريعة وادخل إلى الشريعة. هذه دعوة موجودة لبعض المدعين في مثل هذه الأيام، يجد بأنه لا يمكن أن يسقط حجية العقل فيأتي ليخصص حجية العقل، يقول العقل حجة إلى أن يوصلنا إلى باب الشريعة، فإذا أدخلنا إلى باب الشريعة اخلع العقل، اخلع نعليك فإنك في الوادي المقدس. بعد شنو تحتاج إلى العقل أنت؟ أنت كنت تحتاج إلى العقل حتى يثبت لك حجية القرآن، وأنت وصلت إلى حجية القرآن، بعد ما الاحتياج إلى العقل؟ أجبنا في محله عن هذه الشبهة، قلنا بأن حجية العقل غير قابلة للتخصيص، فإذا سقطت حجيته في وسط الطريق تسقط حجيته من أين؟ من أول الطريق أيضا، لا يمكن التخصيص. وهذه دور المفتاحية للعقل. وعندنا دور ثالث وهو دور المصباحية للعقل، مصباح نور، وهذا هو الذي وردت به الروايات بهذا المضمون، أن العقل بمنزلة المصباح في البيت. انت الان ادخل الى البيت ومصباح ما موجود، تستطيع ان ترى شيء في البيت او لا تستطيع؟ تستطيع ان تميز الجيد من الرديء او لا تستطيع؟ كل شيء لا تستطيع، ظلمات بعضها فوق بعض، ولكن العقل ماذا يعطيك؟ نور، يجعلك تميز الصحيح من السقيم، يجعلك تقبل هذا وترفضه. فإذا دور العقل والاستدلال العقلي القطعي بالنسبة إلى القرآن لا هو دور الميزان والمبنى ولا هو دور المفتاح، وإنما دور العقل بالنسبة إلى القرآن هو دور المصباح الذي ينير الطريق للإنسان ويهدي الإنسان في عملية الاستنباط. كذلك دور النقل في عملية القرآن، في فهم القرآن، في فهم الخطوط العامة للقرآن. لا يتبادر إلى ذهن بعضكم أن دوره دور المبنى والميزان، لا لا، ليس النقل هذا دوره، ولا هو دور المفتاح فقط يوصلك إلى باب الشريعة، لا لا أبدا، لأن القرآن يوصل إلى النقل، إلى الرواية، مو الرواية توصل إلى القرآن، وإنما دوره أيضا دور المصباح الهادي المرشد. بعد أن استنبطت القواعد عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يأتي دور الأئمة، وهذا أيضا بنص القرآن الكريم، ولا مو من عندنا، يعني لو لم يقل القرآن الكريم لنا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما لم يقل لنا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، نحن لم نكن نعطي المرجعية للرسول ولا للأئمة في المقام الثاني من البحث. ولكن القرآن صرح لنا بأنه خذوا ما آتاكم وانتهوا عما نهاكم عنه. القرآن قال لنا ليبين لكم، وهذه الوظيفة أوكلت إلى من؟ إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بصريح الأدلة النقلية. حديث الثقلين، آية التطهير، ونحو ذلك من الأدلة التي بأيدينا التي أوكلت فيها هذه المهمة إلى أئمة أهل البيت. ولكن في المقام الثاني من البحث بعد استنباط القواعد والخطوط العامة من القرآن الكريم، ومن هنا تجدون بأن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا لم يتجاوزوا هذا الدور لهم، فلهذا قالوا اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا فإن وجدتم عليه شاهدا أو شاهدين فخذوا به وإلا فاضربوا به عرض الحائط. هذا هو منهج القرآن. القرآن قال لهم أن هذا دوركم، وهم لم يتجاوزوا دورهم ولم يتجاوزوا حدهم وحدودهم. هسه بعض الجهلة يجي يعطيهم دور آخر، هسه ذاك بحث آخر. القرآن قال هذا دوركم وهم احتفظوا بهذا الدور، ولهذا تجد بأنه حديث الثقلين قال كتاب الله وعترتي، أحدهما أكبر من الآخر. يعني القرآن هو الثقل الأكبر، والعترة لو كلام العترة ياهو من هنا، الثقل الأصغر منه العترة لو كلام العترة. صريح حديث الثقلين العترة لو كلام العترة. وهذه فد مشكلة واقعا عندنا في بحث إن شاء الله إذا وفقنا فد وقت، بأنه النسبة بين القرآن وبين العترة هي الأكبرية والأصغرية، لو الأكبر والكبير بتعبير السيد الإمام قدس سره، لو النسبة بين كلام الله وكلام العترة هي الأكبرية والأصغرية، ياهو من هنا. بحث هذا هسه ظاهر الرواية تريد أن تقول مو كلام العترة هو الأصغر بل العترة هي الثقل الأصغر. خب إذا كان الأمر كذلك فواضح بعد جدا، هو واضح المطلب يصير. إذن لا معنى لأن تكون لهم المرجعية في فهم القرآن الكريم، لا معنى لأن يكونوا هم الميزان والمبنى لفهم القرآن الكريم. بالأمس صرنا بصدد قراءة بعض المقاطع من المقدمة التي قال عنها السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، هي مقدمة لبيان مسلكنا في التفسير. تعالوا معنا إلى هذه المقدمة الجليلة. بالأمس قرأنا بأنه التفسير بدأ من عهد الصحابة، صحابة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان منحصرا بنقل الرواية وبيان نكات أدبية وبلاغية وإلى هذه، وإلا تفسير بالمعنى الأخاص الذي نجده متعارفا في مثل هذه الأزمان نادرا نحن نجد في الصدر الأولي من الإسلام مثل هذا التفسير. إلا أنه القضية لم تقف عند هذا الحد. يقول ثم استوجب شيوع البحث الكلامي بعد النبي. هسه لماذا بدأ البحث الكلامي؟ واضح عندكم أول مسألة مسألة الخلافة، ومن الواضح بأنها كانت مسألة مطروحة بعد النبي، وإلا قبل النبي هذه المسألة لا وجود لها. بعد النبي بدأت هذه المسألة تأخذ بعدا جديدا، وحاول كل طرف أن يستدل على ما يدعيه بأدلة عقلية ليؤيد به تلك الأدلة والشواهد النقلية. فبدأ البحث الكلامي يبدأ مضافا إلى دخول أقوام جديدة إلى هذا الفكر، إلى الدين الإسلامي، مع كل شبهاتهم وإشكالاتهم وثقافاتهم وسلوكهم. قال ثم استوجب شيوع البحث الكلامي بعد النبي صلى الله عليه وآله في زمن الخلفاء باختلاط المسلمين بالفرق المختلفة من أمم البلاد المفتوحة بيد المسلمين وعلماء الأديان والمذاهب المتفرقة من جهة، هاي الجهة الأولى، الجهة الثانية ونقل فلسفة اليونان إلى العربية في السلطنة الأموية خلال القرن الأول من الهجرة، ثم في عهد العباسيين وانتشار العقل الفلسفي وانتشار البحث العقلي الفلسفي بين الباحثين من المسلمين من جهة أخرى. هذا أنفد نقطة أخرى. النقطة الثالثة، وظهور التصوف مقارنا لانتشار البحث الفلسفي وتمايل الناس إلى نيل المعارف الدينية. هسه فتبحث أكو بين الأعلام أنه لماذا توجه الطبقة من الناس إلى العزلة. هسه بعض يعطيهم فد عامل إيجابي يقول هذول كانوا يريدون يصلون المعارف من تصفية القلب، بعضهم لا يعطيها فد بعد سياسي يقول بأن هؤلاء ما استطاعوا أن يحصلوا على ما يريدون في هذه الحياة الدنيا فحاولوا أن يعتزلوا هذه الحياة آيسين قانطين مما يمكن الحصول عليه. فهناك أبحاث مفصلة في العوامل التي أدت إلى ظهور التصوف، إلى ظهور التصوف في الفكر الإسلامي وفي العصر الإسلامي. طبعا عندنا بحثين، بحث التصوف وبحث العرفان، هذا اللي يصير خلط بيناتهم. التصوف مرتبط بالسلوك العملي للعارف، العرفان مرتبط بالرؤية الكونية، المسألة النظرية لا علاقة لها. فلا يتبادر إلى ذهنك أكو ترادف بين العرفان وبين التصوف، لا 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 أبدا. العرفان علم كالفلسفة كالكلام، ولا عرفان النظري طبعا، والتصوف سلوك يرتبط بمسلك الظاهري. هسه إكلاوة فلان شكل، لحيتة فلان شكل، سبحتة فلان شكل، دشداشتة فلان شكل. الآن تجدون أنت تجد بعض الفرق أساسا أنت تستطيع أن تشخص أنه من أي فرقة من خلال ماذا؟ من خلال المظهر الخارجي إليه. هذه مرتبط بعملية التصوف، أكله شلون ما أدري، صلاته شلون ما أدري، تسبيحاته شلون، تعامله مع الناس مثلا من يسلمون عليه ما يجاوب، هذني بعد فد نوع من السلوك حتى أنه يشخص بأنه مثلا من تقول له أما بابا سلمت يقول بلي لم أكن في هذا العالم، كنت في عالم الملكوت مثلا. من هالأجوبة هو أنتم تسمعون هنا وهناك. المهم لنا التصوف فد مطلب، والعرفان النظري فد مطلب آخر، لا تخلطون بيناتهم. عرفان النظري علم معرفة تدرسه في كتاب أنت، ما إلى علاقة بالسلوك. فلهذا يمكن الإنسان أن يكون عارفا نظريا ولكنه من حيث السلوك يكون ملحدا. ماكو ملازمة يجيك واحد يفسر لك كتاب فصوص الحكم لمحي الدين العربي مولانا تفسيرا ما بعده تفسير، تجده إمام تفسير كلمات محي الدين، ولكن تجي إلى السلوك الخارجي تجده إنسان ما يصلي. ماكو ملازمة بينهم، علم. لأنه هذا احنا ما عندنا فلاسفة مولانا منحرفين من حيث السلوك الخارجي، عندنا عرفاء نظريين منحرفين من حيث السلوك الخارجي. ماكو ملازمة بيناتهم. العلم مولانا مو بالضرورة، اطباء ماكم مولانا ما يشربون جقاير، يشربون لو ما يشربون جقاير، خو مو بالضرورة. سيجلس هو عمادي انا يجلس في الجامعة شهرين يقول لك مضار استعمال السجائر شنو، اجلس هنا على 50 سنة اقول لك علم الاخلاق شنو، ولكن بحسب السلوك الخارجي اكو ملازمة اني متخلق باخلاق الله لو ماكو ملازمة. ماكو ملازمة. اذكر لك احكام ينبغي ولا ينبغي في الفقه فاعلم الاولين والاخرين انا فقها، ولكن ملازمة اني اصلي لهم ما اصلي. فلهذا تجد اعلامنا في اجتهاد والتقليد طرحوا هذه المسألة، اذا واحد صار اعلم ولكن مو من ديننا يجوز تقليده لو ما يجوز تقليد، ها مطروحة المسألة، ها لا تصورها سوف انه من عندياتي، مطروحة المسألة. اجى واحد في حوزاتنا العلمية درس الفقه والاصول صار اعلم في الفقه والاصول، يجوز تقليده ولا يجوز؟ ها اللي يريد يقول لا يجوز حكم شرعي يحتاج دليل، ها ولا مو جزاف يقدر كيف، ها والله ما يعجبه لان هذا مو مسلم، لا مو هالشكل، لابد يثبت دليل على انه. اذا اكو ملازمة بين الاعلمية وبين التقوائية، اكو ملازمة وبين العمل، اكو العلاقة معكم. الا ان اشترطت شروط اخرى في مرجع التقليد، ان يكون مسلما، ان يكون اماميا اثنا عشريا، ان يكون عادلا، ان يكون تقيا، ان يكون اورع، واخذ بعضها شرائط جديدة هذه غير العالمية. هذه على اي الاحوال، قال وظهور التصوف مقارنا لانتشار البحث الفلسفي وتمايل الناس الى نيل المعارف الدينية من طريق المجاهدة والرياضة النفسانية. مو بعض يجي مولانا الى البحث الفلسفي يقولوا له بداية سنة، نهاية 3 سنوات، منظومة 5 سنوات، اسفار 15 سنة، تمهيد 10 سنوات، فصوص 10 سنوات، مصباح 10 سنوات، يشوفه 55 سنة، ما يقدر يصير خريج. فشي يسوي؟ يروح يدور في الطريق حتى يقول العلم نور يقذفه الله في قلب ما يشاء، يتصور ويا ألف سبحان الله يصير عالم.
فلهذا قلت ما رد ابحث الاسباب. بعض يشوف عاجز مولا الاخو ما يقدر يصل عليه فيختار يا طريق يروح في الطريق يختار له من هذه الطرق المعوجة المنحرفة ويقول بابا تقول له بابا انت شلون وصلت؟ يقول بلي انا ويا الف مرة انا انزلنا وصلت. واحد من المؤمنين كان يقول لي قال فلان استاذ جيد في الفصوص. قلت له علما دارس الفصوص؟ يقول قال انا ما دارس الفصوص، قرأت 10,000 مرة انا انزلنا صرت عالم بالفصوص. قلت والله خو جيد هذا يعني والمطلب جيد يعني الانسان انا ما انكر بان انا انزلنا له اثار لمن يقرأ مسلم، بس لم يحد احدا من العلماء وصل الى هاي العلوم الاكتسابية. هسه كمال نقص ما ادري هاي العلوم من خلال التسبيحات احنا ما شفنا. هسه اللي شايفه ما تينا يدلينا جيد لعله احنا بنختار ذيك الطرق. مروح بمولانا ما نسهر هاي الليالي وبحث ودرس وتدريس وذهاب واياب، خب نقعد في البيت مولانا الشهر مو 10,000 100,000 انا انزلنا انا اقول لك. فلهذا قال الى نيل المعارف الدينية من طريق المجاهدة والرياضة النفسانية دون البحث اللفظي والعقلي من جهة اخرى ثالثة، هذا انفد عامل، وبقاء جمع من الناس وهم اهل الحديث على التعبد المحض بالظواهر الدينية من غير بحث الا عن اللفظ بجهاتها الادبية من جهة اخرى رابعة. هذه العوامل الاربعة، شيوع البحث الكلامي وشيوع البحث الفلسفي وشيوع التصوف وشيوع ظاهرة اهل الحديث في المجتمع الاسلامي كرد فعل على الاتجاهات الاخرى، هذه ادت ان اختلف الباحثون في التفسير. لانه هذا يريد يفهم القرآن يفهم من خلال ماذا؟ رواية. ذاك يريد يفهم القرآن يفهم القرآن من خلال ماذا؟ تصوف. ذاك يريد يفهم القرآن من خلال ماذا؟ قواعد المشائين. رابع يريد يفهم القرآن يفهمه من خلال ماذا؟ جدليات المتكلمين. وكلهم يجعلون هذه شنو؟ قواعد ومباني لفهم القرآن الكريم. مو يسترشدون، هسه لو يسترشدون ماكو مانع، ولكن لا يجعلوه مبنى ميزان ثم يحاول ماذا. ومن هنا تجد بحسب الظاهر القرآن كان واحد بين المسلمين، ولكنه في الواقع بحسب المضمون فالقرآن كان له قرائن متعددة قرائن متعددة. أدى ذلك إلى ماذا؟ أدى ذلك إلى مصادمات فكرية حادة. هذه عمليات التكفير اللي أنتم تجدوها في التاريخ، هذا يكفر هذا، هذا يقول له أنتم جهل. هذه من شاء ماذا؟ هسه احنا ما نريد نحمل الناس نقول كلهم مغرضين كانوا، حمل على الصحة يقتضي انه هذا كان يعتقد ان هذا خوف يدمر الدين، هذا كان يعتقد هذا فجاهل محض جاهل مركب بالدين. ولو وقفت القضية عند المشاجرات العلمية والفلسفية والكلامية، ولكنهم مما يوسف خوف تعلمون في التاريخ انتهت الى مصادمات دموية بين الفرق، الى مصادمات دموية بين الاتجاهات. انتوا عندما ترجعون الى التاريخ تجدون بان المتكلمين والفقهاء من جهة والفلاسفة والعرفاء من جهة اخرى، هؤلاء يتهمون هؤلاء يعني العرفاء والفلاسفة يتهمون الفقهاء والمتكلمين بانهم جهل عوام، في المقابل الفقهاء والمتكلمين يتهمون اولئك ماذا؟ بالكفر والزندقة والخروج من الدين. فلهذا بعض المحققين من الفلاسفة يقول هذا كتابنا مبني على التحقيق وعلى البراهين العقلية لا ما يعتمده العوام والفقهاء، يخلي الفقهاء في جانب منه يؤمن بالعوام. فالمسألة لم تقف عند حد أنه مشاجرات علمية، ويا ليت فقط كانت مشاجرات علمية، بل نصبت الإعدامات والقتل ومنشأوا كل ماذا؟ منشأوا هذه الرؤى الكونية، هذا عارف هذا فيلسوف هذا متكلم هذا محدث. اكو في زماننا لو ما اكو في زماننا مولانا؟ خب والامر اليكم وشوفوا اكو لو ما اكو، فالمشكلة ما منتهي. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول ان اختلف الباحثون ثم استوجب ماذا؟ هذه الامور الاربعة، شيوع البحث الكلامي وشيوع البحث الفلسفي وظاهرة التصوف ومسلك اهل الحديث، استوجب ماذا؟ ان اختلف الباحثون في التفسير في مسالكهم بعدما عمل فيهم الانشعاب في المذاهب ما عمل، ولم يبق بينهم جامع في الرأي والنظر إلا لفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن بحسب المفهوم والمحتوى والمضمون بعد بقي اتفاق أو لم يبقى اتفاق؟ لم يبقى، بقي فقط الذي يجتمع عليه الجميع هذه اللفظة هذه الكلمة فقط. واختلفوا في معنى الأسماء والصفات والأفعال والسماوات وما فيها والأرض وما عليها والقضاء والقدر والجبر والتفويض والثواب والعقاب والموت والبرزخ والبعث والجنة والنار، وبالجملة في جميع ما تمسه الحقائق والمعارف الدينية ولو بعض المس، فتفرقوا في طريق البحث عن معاني الآيات، وكل يتحفظ على متن ما اتخذه من المذهب والطريق. كل يدعي أنا الحق والباقي جميعا على باطل. لعلي على هدى أو في ضلال مبين، هذا الشعار القرآني مرفض عند الجميع أبدا، ولا تجد واحد يحتمل أنه ولو واحد بالألف هو على باطل والآخر هو على حق أبدا. الكل يرى نفسه على الحق والجميع على الباطل. ومما يؤسف انه واقعا حوزاتنا العلمية فد مقدار من هذا موجود. شوفوا، يأتي الفقيه يصل الى نتيجة، جيد النتيجة ادلة قائمة عليها، ولكنه من يريد يبين لك اياها يقول بما لا مزيد عليه، خلاص اصلا نسد باب العلم هنا عند هذا الشخص. هو هالشكل مولانا. انت انظر هالمئة سنة الاخيرة من زمان الشيخ الانصاري الى زمان السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، فترة زمنية ما تتجاوز 100-150 سنة أكثر. كم مدرسة أصولية احنا عدنا إلى يومنا هذا؟ مدرسة شيخ صاحب الأنصار، شيخ الأنصار، مدرسة صاحب الكفاية، مدرسة المحقق الأصفهاني، مدرسة المحقق العراقي، مدرسة المرزا النائيني وامتداداتها العظيمة في السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، ومدرسة السيد الشهيد. كم مدرسة؟ ست مدارس أصولي. هسه بينك وبين الله، واحد من يوقف خارج هاي الست مدارس هم بعد من حقه من وصل إلى نتيجة أصولية يقول وقد حققناه بما لا مزيد عليه؟ خمو لا نقول بحسب طاقتنا حققنا المسألة، جيد جدا، ما حد يقول. أما بعد خلص أولين والآخرين، طبعا أنا أقول هذا الإخوة الموجودين في أبحاث الخارج في الأصول، أولين وآخرين يجتمعون بعد ينقضون هذا ما يقدرون، يصرح بعضهم هو هالشكل. قال فأما المحدثون، بدأ من الأخير مو من الأول، كلام وفلسفة وتصوف وحديث، هسه بدأ من المحدثين لأنه ابتلاء الأمم بهذول المحدثين. فأما المحدثون، طبعا المحدثون عندنا على قسمين، التفتوا جيدا ليصير خلط في المطلب، عندنا محدثون في الفروع، عندنا محدثون في الأصول. المحدثون أهل الحديث على قسمين، أهل الحديث في الفروع يعني في مسألة استنباط الحكم الفرعي الشرعي، هذا هو اللي يسمى في بعض الكلمات بأنهم الإخباريون في قبال الأصوليين. هذا هنا السيد العلامة ترى ما يتكلم عن هؤلاء. عندنا أهل الحديث في الأصول يعني في عقائد الدين، في معارف الدين، في المبدأ والمعادي والإمامة والنبوة والجبر والقضاء والقدر، هذه المسائل اللي طرحها سيد العلام. عندنا محدثون في هذا الاتجاه، وهؤلاء الذين يشكلون خطر على الأمة، ولعله أخطر فئة في الأمة. لماذا؟ لأنه تدرون بأنه الروايات التي جاءتنا دخلها الدس والتزوير أم لم يدخلها؟ دخلها التقية أو لم يدخلها؟ دخلها الزيادة والنقيصة أم لم يدخلها؟ دخلها النقل بالمعنى أو لم يدخلها؟ فلهذا تجد علماء الأصول في الفروع، مو في الأصول، في الفروع أوجدوا لنا بابا عظيما بعنوان باب التعارض. يعني الأئمة دا يتعارضون لو كلماتهم المنقولة إلى دا تتعارض، ها؟ من الواضح أن الأئمة يتكلمون عن منبع واحد، النقل إلينا دا يتعارض. هسه هذا منشأ النقل إما تقية، منشأ التعارض إما تقية، إما نقل بالمعنى، إما ساهو، إما نسيان، إما عشرات العوامل المذكورة في محله. فلهذا تجد علماء الأصول رحمة الله تعالى عليهم عندما جاءوا إلى عملية الاستنباط الفقهي اضطروا أن يوجدوا عندنا بابا ماذا؟ باب عنوان باب تعارض الأدلة الشرعية. طبعا هذا الباب مو مستحدث من قبلهم، بل حتى في زمان الأصحاب تجد هناك روايات إذا تعارض النقل ماذا نفع. أما مما يؤسف له إلى الآن نحن لا يوجد عندنا باب في تعارض روايات العقائد ماذا نفع. هم نجمع بينات جمع دلالي، هم خاص عام، هم حاكم ومحكوم، هم وارد ومورود، ماذا نفعل في عندما تتعارض روايات العقائد؟ اكو عندنا ضابطة لو ما عندنا ضابطة؟ ما عندنا ضابطة. ها؟ هي مختلفة جزما. فإذا انت ربطت الأمة بالرواية في باب الأصول بعد تجد جامع في الأمة لو تتفرق على أبواب. فلهذا قلت أنهم أخطر فئة في الأمة، لأنه إذا عندك عقيل في المشكلة تجلس معه وتقول له مولانا خلي ننتهي إلى جامع مشترك. الجامع المشترك الاستدلال العقلي، إن تستطيع أن تستدل أقبل، ما تستطيع أن أستدل أرفض، خلصت القضية. أما عندما نربط الناس بالرواية، أنت تنقل لي الرواية اللي تجعل الإمام إنسان عادي متعارف، ها؟ وذاك ينقل لي الرواية اللي هو الله ولكنه اسمه إمام. ياهو حق مولانا، ياهو حق، زوج حق، ما ندري، كلاهما باطل، ما عندنا روايات بهذا المضمون. روايات شيخ الأنصار رحمة الله تعالى مو ينقل بأنه ينسبون إلينا علم الغيب وأنا عبدي خارج الصباح ما أدري وين رايح. وفي المقام الآخر روايات تنسب إليهم أصلا واقعا بعض الروايات إنسان يباوعها بظاهرها صريحة بأنه رب العالمين هو. هاي رواية وذيك رواية، يا أيهما أعمل بها أنا؟ اعتقادي على أي واحدة منهما ينصاب؟ وهذه ابتلاء الأمة. أنتم مو بعيدين، ها حوزتنا العلمية أمامكم الآن، أنتم اختلاف المذاهب في فهم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام معي. ما أحتاج أنا أنقل الشواهد لذلك. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عندما يقف عند المحدثين مراد المحدثون أين؟ في العقائد، في معارف الدين، في المبدأ والمعاد. اللي يقول الشيخ المطهري أن بعض هؤلاء يصرح في كلامه لو لم يقل القرآن أن الله واحد لما قلنا أنه واحد. طبعا هو ما يقول القرآن، ها، ذاك المحدث يقول لو لم تقل الرواية، لأن القرآن عنده مو حجة. حتى وحدة واجب الوجود أن الله واحد لا ثاني له، يقول هذا نستفيدها ممن؟ من النقل. النقل إذا لم يقل، لو تسألني أقول لك الله واحد لو اثنين، ما أدري أنا، إيش ما أدري إن الله واحد لو اثنين. شوفوا بعد إحنا أين ننتهي. فلهذا بدأ بهم قال: فأما المحدثون فاقتصروا على التفسير بالرواية. هاي الرواية يا ليت هم ما تكونها روايات معتبرة مقبولة، منقولة عن الرسول الأعظم، منقولة عن أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت. هاي الروايات نقلوها ممن؟ من فلان يهودي، ومن فلان نصراني، ومن فلان قال ويقال ويتوهم. هسه هذه ما موجودة؟ سنة الصحابي مولانا وروايات الصحابة، صحابي ده ينقل، خلصت القضية. فلهذا يقول: فاقتصروا على التفسير بالرواية عن السلف من بالرواية، هذه عن متعلق بالرواية، ها، بالرواية عن السلف من الصحابة والتابعين، فساروا وجدوا في السير حيث ما يسير بهم المأثور، ووقفوا في ما لم يؤثر فيه شيء ولم يظهر المعنى ظهورا لا يحتاج إلى البحث. في المكان اللي أكو رواية تجدهم ابن بجدتها، ما أكو رواية. والله أنا هاي المقدمة واقعا من المقدمات العجيبة، هذا المقدمة اللي واضحة، لأنه في كل كلمة سيد العلامة مضمن مطلب. شوفوا هنا احنا لو اردنا ان نقف على الاتجاه النقلي، خلونا على الاتجاه النقلي في فهم العقائد. الان ايش قد عندنا اسئلة واشكالات. انا يوميا في هاي حوزتنا، ها، مو في اوروبا ولا في الدول الاسلامية الافريقية الاسيوية، لا في هاي حوزة قم، الله يعلم يوميا اسمع كذا عدد من الشبهات اللي لا اثر لها لا في الكتاب ولا في الرواية. جوابها منين؟ اذا كان انا منهجي نقلي بعد عندي جواب له لابد اسكت عما سكت الله عنه. ياهو يعني ينسد باب الدين لو ما ينسد باب الدين. انت الان يجيك تجيك شبهة وتقول بان القرآن ما متعرض له والرواية لم تقل شيئا، عندي جواب لو ما عندي جواب؟ ما عندي جواب. يعني انسداد باب الدين لو انفتاح باب الدين على البشرية، انسداد باب الدين. هؤلاء لو يلتفتون لوازم ما ينتهون إليه. فلهذا يقول ووقفوا فيما لم يؤثر فيه شيء ولم يظهر المعنى ظهورا لا يحتاج إلى البحث، أخذا بقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا نوكله إلى الله. احنا شعبنا وقد أخطأوا في ذلك، وقد أخطأوا في ذلك، فإن الله سبحانه لم يبطل حجة العقل في كتابه، بل أساس الكتاب هو حجة العقل. هذا الذي عبرنا بأنه العقل جعلوه شنو؟ مفتاح. قالوا العقل نحتاج إلى أن يوصلنا إلى وين؟ إلى المبدأ وإلى الرسالة والقرآن، بعدين ماذا؟ نبطل حجية العقل وندخل إلى النقل، الرواية والآية ماذا تقول؟ يقول لم يبطل حجة العقل في كتابه، وكيف يعقل ذلك وحجية الكتاب إنما تثبت به. وهذا يلزم من عدمه، يلزم من وجوده عدمه. إذا كان العقل حجة راح يوصلك إلى من؟ إلى الكتاب، الكتاب اللي راح يزقط حجيته. هذا يلزم من وجود حجية العقل عدمه حجية. وكيف يعقل ذلك وحجيته إنما تثبت بالعقل، ولم يجعل حجية في أقوال الصحابة والتابعين وأنظارهم على اختلافها الفاحش. هذه من الأوصاف المشعرة بالعلية، لم تجعل الحجية لأقوال الصحابة والتابعين، لماذا؟ لاختلافها الفاحش. وقد قلنا إذا وقع الاختلاف قاعدة القرآنية ماذا قالت؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف. فإذا وجدت اختلاف اطمئن بعد مو من عند الله، قاعدة قلنا قياس استثنائي لا مجال له. طبعا هذا القياس الاستثنائي والقاعدة مو مختصة بالقرآن، ها في كل الكتب السماوية، هذا إذا وجدت فيها اختلاف بعد من عند الله لو من عند غير الله، بعد ما يفرق توراة إنجيل زبور ما عندي مانع، لأن القاعدة القرآنية قالت لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا وجدت اختلاف اعلم أنه من عند غير الله. هذا البحث اللي سيد الإمام قدس سره الشريف مرارا كان يؤكد عليه، إذا وجدتم اختلاف اعلموا بأنه منشأه مو إلهي، ما يمكن يكون منشأ إلهي. إذا وجدت اختلاف لا تتصور هسه قنع نفسك بألف استدلال عقلي وبألف ظاهر رواية وآية وألف مكاشفة وتكليفي ومسؤوليتي، ما عندي شغل، المهم منشأ مو رباني، لأن القرآن يقول لو كان من عند الله لا تجد فيه اختلاف. ولم يدعو إلى السفسطة بتسليم المتناقضات والمتنافيات من الأقوال. يعقل أن الشارع دعانا أن نسلم بالمتنافيات؟ والأخبار الواردة متنافية لو مو متنافية، متناقضة لو مو متناقضة. وإذا قلنا حجية النقل في العقائد هذا معناه أنه دعانا إلى ماذا؟ ها؟ إلى المتنافيات. ولم يندب إلا إلى التدبر في آياته، لأنه يفسر بعضه بعضا، فرفع به أي اختلاف يتراءى منها وجعله هدى ونورا وتبيانا لكل شيء، فما بال النور يستنير بنور غيره. واقعا القرآن مظلوم في أوساطنا يا أخي. آخر هذا الذي هو نور يستنير بغيره، وما شأن الهدى يهتدي بهداية سواه، وكيف يتبين ما هو تبيان كل شيء؟ كيف يحتاج إلى بيان من الغير ما هو تبيان لكل شيء؟ وكيف يتبين ما هو تبيان كل شيء يتبين بشيء دون نفسه؟ هذا المتحدثون وجوابهم بنحو الإجمال أن هؤلاء يلزم منه سقوط حجية العقل، ومع سقوط حجية العقل بعد لا يبقى مجال لا للمبدأ ولا للمعاد ولا للنبوة ولا للرسالة والمعجزة. وأما المتكلمون فقد دعاهم الأقوال المذهبية على اختلافها أن يسيروا في التفسير على ما يوافق مذاهبهم بأخذ ما وافق وتأويل ما خالف على حسب ما يجوزه قول المذهب. خب واضح هذا بعد بأنه الأصل يعني شنو؟ الأصل ما انتهى إليه عقلي والقرآن لابد أن يطبق نفسه عليه. واختيار المذاهب الخاصة واتخاذ المسالك والآراء المخصوصة وإن كان معلولا لاختلاف الأنظار العلمية أو لشيء آخر كالتقاليد والعصبيات القومية، وليس ها هنا محل الاشتغال بذلك، إلا أن هذا الطريق من البحث أحرى به أن يسمى تطبيقا لا تفسير، وهذا هو الإشكال الأساسي الذي وجهناه على كل هذه الاتجاهات. ففرق، هذه النقطة الأساسية اللي احنا على أساسها ميزنا مبنى العلامة في التفسير عن مباني القوم، هاي الجملة التفتوا جيدا. ففرق بين أن يقول الباحث عن معنى آية من الآيات ماذا يقول القرآن، وبين أن يقول ماذا يجب أن نحمل عليه القرآن. شو الضابط؟ هاي قاعدة. سيد العلامة يريد أن يقول أنا في التفسير ماذا فعلت، ماذا يقول القرآن، والآخرون ماذا انتهجوا لأنفسهم، ماذا يجب عليه أن نحمل القرآن. ومن هنا يقول أنا مسلكي هذا ومسالك القوم تلك. ففرق بين أن يقول الباحث عن معنى آية من الآيات ماذا يقول القرآن، أو يقول ماذا يجب أن نحمل عليه الآية، فإن القول الأول يوجب أن ينسى كل أمر نظري عند البحث أساسا يأتي وهو خال من تلك القواعد الفلسفية وإلى آخره، وأن يتكئ على ما ليس بنظري، بديهيات يعتمدها بل. والثاني يعني الاتجاه الذي يقول نحمل عليه القرآن، والثاني يوجب وضع النظريات في المسألة وتسليمها وبناء البحث عليها. ومن المعلوم أن هذا النحو من البحث في الكلام ليس بحثا عن معناه في نفسه، بل بحث عن تطبيقه مع غيره. وأما الفلاسفة، خب الفلاسفة تخلصوا من هذه أم لم يتخلصوا؟ هنا أيضا فالجملة معترضة. أبين بأنه عندما يقول السيد العلامة فلاسفة مو مراده عموم المدارس الفلسفية، لأنه إحنا المدارس الفلسفية عندنا متعددة، مدرسة الفلسفية الإشراقية، مدرسة الفلسفية المشائية، مدرسة الفلسفية الحكمة المتعالية. هنا السيد العلامة تأكيده على مدرسة الفلسفة المشائية. طبعا ما اريد اقول بانه تلك المدارس الاخرى كانت ناجية من هذا الخطأ المنهجي، ولكنه التفتت الى هذا الخطأ فحاولت ان تعدل من سلوكها في فهم القرآن. هسه وفقت ام لم توفق ذاك بحث اخر، ولكنه هذه الظاهرة التي يناقش بها او النقص الذي يشير اليه السيد العلامة يشير اليه كان ظاهرا وين؟ في المسلك المشائي، في النظرية المشائية. ستفصيل هذه المدارس، احنا ذكرنا تفصيل هذه المدارس في مقدمة بحثنا الاسفار مفصلا، احنا دخلنا انه الفروق بين هذه المدارس ما هو، الان موكول الى محل اخر. قالوا اما الفلاسفة فقد عرض لهم ما عرض للمتكلمين من المفسرين من الوقوع في ورطة تطبيق وتأويل الآيات المخالفة بظاهرها للمسلمات في فنون الفلسفة بالمعنى الاعم. الفلسفة تقسم إلى قسمين، فلسفة بالمعنى الأعم، فلسفة بالمعنى الأخص. فلسفة بالمعنى الأعم تشمل كل العلوم البشرية، كل شيء، تشمل الإلهيات بقسميها العامة والخاصة، وتشمل الرياضيات بفروعها الأربعة، وتشمل الطبيعيات بفروعها الثمانية القديمة، وتشمل العلوم العملية بفروعها المتعددة من الأخلاق والفقه وتدبير المنزلي وعلم السياسة وغيره. هذه كانت تسمى عندهم فلسفة بالمعنى العام. فلسفة بالمعنى الأخص هذا الذي تقرأوه في البداية والنهاية، البحث في الأمور الكلية والإلهيات بالمعنى الأخص، هذا يسمى فلسفة بالمعنى الأخص. يقول هؤلاء الفلاسفة عندما جاءوا إلى القرآن الكريم لفهمها أولوا كل تلك الآيات التي لا تنسجم مع مبانيهم الفلسفية، سواء كانت تلك المباني الفلسفية في الإلهيات أو كانت في الطبيعيات او كانت في الرياضيات او في غيرها من المجالات. اسميها طبيعيات، طبيعيات اللي كان يردون يفهموها بالعقل، يريد يفهم بأن القمر يمكن اقتطاع قطعة منه لو لا يمكن اقتطاع قطعة منه، شلون يفهمه؟ ها؟ يروح للقمر ويشوف يقتطع منه أو لا يقتطع، لو يقعد هنا ويبحث بحث فلسفي. يريد يفهم بأن الجنين في بطن أمه أول ما يتكون منه القالب لأول ما يتكون العقل، ياهو منه هم يروح إلى بطن الأم حتى يعرف بأنه مراحل تكون الجنين منين، يقعد بحث فلسفي في غرفته ويخلي أمات لابد قدامه فد نرجيلة مولانا يبحث بحث فلسفي أنه أول ما يتكون من الجنين شنو هو؟ هو هذا بحث فلسفي بينك وبين الله. حقيقة الإبصار شنو هي؟ بخروج النور لو بمجيء النور، ياهو منين هم يبحث بحث فلسفي. فلهذا انت تجد عشرات المسائل المرتبطة بالعلوم الطبيعية والتجريبية وين داخله في الفلسفة بالمعنى العام. عد هذني كلها كانت النتائج خاطئة لان المناهج شنو كانت خاطئة. عد يريد يطبق القرآن على هاي النتائج. هم هسه شوفوا شو المشكلة تقع في القرآن الكريم. فلهذا قال اعني الرياضيات والطبيعيات، فلسفة بالمعنى العام، اعني الرياضيات والطبيعيات والالهيات والحكمة العملية، بينا اقسامها هذني، وخاصة المشائين. شوفوا اذا هو ده يشكل على المنهج الفلسفي في فهم القرآن. ما يفرق هذا المنهج الفلسفي يريد يكون مشائي، يريد يكون اشراقي، يريد يكون حكمة متعالية، ولكن يقول هذه الظاهرة ظاهرة النقص اين تجلت؟ تجلت في المنهج المشائي. وقد تأول الآيات الواردة في حقائق ما وراء الطبيعة وآيات الخلقة وحدوث السماوات والأرض وآيات البرزخ وآيات المعاد حتى أنهم ارتكبوا التأويل في الآيات التي لا تلائم الفرضيات، مو قواعد عقلية مسلمة، فرضية مثل فرضية العقول العشر. هذه خمو دليل عليها، كل دليل ماكو. مشائين بعض فلاسفتهم أراد أن يصور الكثرة بالعالم. هاي الكثرة شلون؟ قال احتمالا صادر عقل أول وعقل ثاني، من وصلنا العقل العاشر صدر عالم المادة، وإلا لا دليل ولا برهان ولا آية ولا رواية على العقول العشر. فرضية مولانا، فرضية. التفتوا جيدا، أنا ما أريد أنكر نظام السببية في العالم، ها، وإلا هذا عالمنا عالم السببية والأسباب، ها، ولكن أنه هاي السببية والأسباب من خلال عقل عشرة عقول بعضها أوجد البعض الآخر، لا هذه مرفوعة. فلهذا يقول لا تلائم الفرضيات والأصول الموضوعة التي نجدها في العلم الطبيعي من نظام الأفلاك الكلية والجزئية وترتيب العناصر والأحكام الفلكية والعنصرية غير ذلك التي كان يبحثوها في الطبيعيات، مع أن هؤلاء الذين أولوا القرآن لصالح العلوم الطبيعية الموجودة عندهم، مع أنهم نصوا على أن هذه الأنظار مبتنية على أصول موضوعة لا بينة، لا بديهية ولا مبينة، ولا هي نظرية منتهية إلى بديهية، ولكن مع ذلك جعلوها هي الأصل. والقرآن هو ماذا؟ ها؟ هو الفرق. وأما المتصوفة، خلي أكمل البحث الإخوة إذا يسمحوا لي دقيقتين ثلاثة حتى ذول ننتهي لأنه بحث جديد أكورة. وأما المتصوفة فإنهم لاشتغالهم بالسير في باطن الخلقة واعتنائهم بشأن الآيات الأنفسية دون الآيات الآفاقية، لأن القرآن يقول عندنا آيات أنفسية وعندنا آيات سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، حتى هذول اعتنوا فقط ماذا؟ من عرف نفسه عرف ربه، بعد الآيات الآفاقية تركوها. دون عالم الظاهر وآياته الآفاقية اقتصروا في بحثهم على التأويل ورفضوا التنزيل، فاستلزم ذلك اجتراء الناس على التأويل وتلفيق جمل شعرية والاستدلال من كل شيء على كل شيء. أصلا بعد لا ضابط ولا أول ولا آخر، كل واحد تقول له بابا هذا شلون استفدت من القرآن، يقول ها مو من الظاهر، باطن القرآن. هذا تأويل مولانا للقرآن، ظهر بطن سبعة أبطن، هسه هو جلابه واصل للبطن الرابع سابع سنت، وين توصل لهناك؟ فكيف بعد قام يحلل يحرم يكفر يثبت ينفي، هذا متدين ذاك مو متدين، هاي الحوزة الشيعية ذيك السنية، بكيفه مولانا بكش ما يعجبه مولانا منين هذا مني؟ يقول خب بعد انا واصل الى مقامات انت ما تقدر. حتى آل الامر الى تفسير الايات بحساب الجمل
ورد الكلمات إلى الزبر والبينات والحروف النورانية والظلمانية وإلى غير ذلك، لعبوا في القرآن ما شاءوا. ومن الواضح أن القرآن لم ينزل هدى للمتصوفة خاص، هدى للناس، هدى للناس مولانا. هذول الناس يريدون يكونون متصوفة، فقهاء، فلاسفة، متكلمين، مهندسين، أطباء، بقى شين يكون خلي هدى للناس. ولا أن المخاطبين به هم أصحاب علم الأعداد والأوفاق والحروف، ولا أن معارفه مبنية على أساس حساب الجمل الذي وضعه أهل التنجيم بعد نقل النجوم من اليونانية وغيرها إلى العربية. نعم وردت يأتي، والحمد لله رب العالمين.